هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها. أستراليا تقر بارتكاب جنودها مخالفات خارج القانون من خلال قيامهم بقتل 40 مدنيا أفغانيا خارج وطيس المعارك. منظمة العفو الدولية تدعو قادة دول مجموعة 20 للضغط على السعودية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. وصف القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الخليج الفارسي جبهة دفاعية راسخة للبلاد، مؤكدا أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية. وشدد اللواء حسين سلامي خلال مراسم ضم بارجة الشهيد رودكي العابرة للمحيطات للقوة البحرية للحرس الثوري على أن ما يهدد إيران وشعبها لا يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الكرة الأرضية. وأضاف سلامي أن الشعب الإيراني لا يتنازل أمام أي عدو مهما كان مهيبا في الظاهر، مضيفا أن أساس حركة إيران هو إجهاض التهديد في ذهن العدو والقضاء عليه قبل تبلوره، وهذا هو المفهوم الكامل للردع. هذا وانضمت اليوم الخميس بارجة الشهيد رودكي العابرة للمحيطات للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. وتعد بارجة الشهيد رودكي سفينة حربية متعددة الأغراض بعيدة المدى، تحظى بإمكانية نقل وتفعيل مختلف أنواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية. للمزيد من التفاصيل حول بارجة الشهيد رودكي إليكم هذا التقرير.
حدث كبير في تاريخ المنطقة وإيران، حيث مراسم ضم بارجة الشهيد رودكي العابرة للمحيطات للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اعتبر خلال مراسم ضم البارجة أن الخليج الفارسي يشكل الجبهة الدفاعية الراسخة للبلاد، مؤكدا بأن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها ومصالحها، وشدد على أن من يهدد إيران وشعبها لن يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الأرض.
إن هذه البرجة هي خلاصة الجهود الجبارة المبذولة للدفاع عن الشعب الإيراني أمام الاستكبار العالمي.
قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد بأن بارجة الشهيد رودكي مزودة بمختلف أنواع الأسلحة المصنعة وطنياً. الأدميرال تنكسيري قال إن هذه السفينة تحمل رسالة السلام والصداقة والأخوة والأمن، واعتبر أن استراتيجية إيران تتضمن الأمن مقابل الأمن والتهديد مقابل التهديد، لافتا إلى أن الأمن لا يشترى بل يتحقق فقط في ظل السلام والاحترام المتبادل للمصالح. وتعد بارجة الشهيد رودكي بمثابة سفينة متعددة المهام عابرة للمحيطات، لها القدرة على نقل وتفعيل مختلف أنواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية. وتبلغ زنة هذه البارجة 4000 طن وطولها 150 مترا وعرضها 22 مترا، ومزودة برادار ثلاثي الأبعاد وصواريخ سطح وسطح جو ومنظومات اتصالات شاملة متطورة جدا للحرب الإلكترونية. وتعد بارجة الشهيد رودكي القتالية الاستخبارية واللوجستية بمثابة مدينة بحرية متحركة، وهي بكل معداتها وإمكانياتها اللازمة جاهزة لتنفيذ المهام في المحيطات لإيجاد الأمن المستديم لخطوط المواصلات البحرية وتقديم المساعدة والإغاثة لأسطول التجارة والصيد للبلاد والدول الإقليمية.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لا تتفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلعة على جميع أنشطة إيران النووية. وقال خطيب زاد أن سياسة الضغط الأقصى قد باءت بالفشل، مضيفا أن المصالح الوطنية تعد أولوية لإيران ولا فرق لها من سيكون الحاكم في البيت الأبيض. وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن رد إيران بخفض التزاماتها النووية جاء متناسبا مع عدم التزام الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه. إلى ذلك دعت روسيا والصين الولايات المتحدة إلى التخلي عن السياسة الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. أقرت أستراليا بارتكاب جنودها مخالفات خارج القانون من خلال قيامهم بقتل 40 مدنيا في أفغانستان. وأكد قائد الجيش الأسترالي أنغوش كامبل معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة في أفغانستان كان جميعها خارج وطيس المعارك، مضيفا أن المتهمين سيحالون إلى محقق خاص وستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. حول موضوع إقرار أستراليا بقتل جنودها 40 مدنيا في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
إقرار من أستراليا بارتكاب مخالفات خارج القانون بقتل جنودها في أفغانستان نحو 40 مواطنا من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته العاصمة الأسترالية كامبيرا على مدى سنوات.
وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 عنصرا من القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل في 23 واقعة منفصلة، جميع حالات القتل هذه كانت خارج وطيس المعارك. هذه النتائج تتحدث عن أشد الانتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية. قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق.
ويتحدث التقرير عن أن معظم القتلى من السكان المحليين الأفغان كانوا معتقلين عندما قتلوا، وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي. ويضيف قائد الجيش الأسترالي أن المتهمين سيحالون على محقق خاص.
أقدم إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية بكل صدق وبدون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون. أوصيت بمحاكمة الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.
هذه التصريحات جاءت في معرض تحقيق بسلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان، ويفسرها البعض على أنها خطوة قانونية استباقية قامت بها كامبيرا بتعيينها محققا عدليا خاصا للتحقيق في سلسلة من التقارير المروعة حول شبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان، وذلك لإحباط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب محكمة الجنايات الدولية.
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة أدت إلى إلحاق أضرار بممتلكات الأهالي. إلى ذلك أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط أن السعوديين إذا أرادوا أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية. هذا وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد فند مزاعم سعودية حول عقد مباحثات سرية مع الرياض لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإقامة منطقة عازلة على حدود المملكة. حول ما تعنيه التسريبات عن طلب سعودي لإقامة منطقة عازلة مع اليمن قال عضو الفريق اليمني المفاوض عبد المجيد الحنش:
في حقيقة الأمر أنه مثل هذه التسريبات أو مثل هذه الأطروحات كانت زمان قد طرحت السعودية ما هو أكثر من ذلك. نقطة الحدود أو المنطقة العازلة هي كانت فقرة من ضمن فقرات كانت السعودية تريدها، منها أولا شق قناة إلى البحر العربي، ومنها أيضا اشترطت أنه ستضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اشترطت حتى أنه ألا يتقيم اليمن جيش، وإنما جيش لا يكون مكانه اليمن وإنما يدافع عن الجزيرة العربية يعني هناك في السعودية. هذه أشياء كثيرة سربت الآن. لماذا؟ لأن السعودية الآن في وضع حرج، وهناك أخبار عن وصول معدات عسكرية سعودية إلى مأرب لسحب دبابات وسحب المدرعات وسحب الصواريخ إذا نم بالانسحاب من مأرب. وبالتالي تسريب مثل هذا الكلام من أجل أن تبرر السعودية أو السلطة السعودية هذا الانسحاب المفاجئ، لأنها تدرك تماما أن المرحلة لم تعد مرحلتها، وأن اليمنيين خلال 6 سنوات لم يهنوا ولم يضعفوا وإنما أزداد مقاومة، وفي كل يوم تتصاعد هذه القوة في اليمن وقادرة على ضرب المواقع الحيوية والأهداف الاقتصادية في السعودية وغيرها. وبالتالي يأتي تسريب مثل هذا الكلام حتى تبرر لنفسها هذا الانسحاب، لأن السعودية لم تدخل الحرب يعني كمجرد نزهة، أو هي إنما دخلت لأهداف لتحقيق أهداف معينة من ضمنها اقتضام العديد من الأراضي اليمنية أو مزيدا من المساحات اليمنية بالإضافة إلى المساحات السابقة. للعلم أنه هناك حدود أو منطقة عازلة بين اليمن والسعودية وفقا للاتفاقية الأخيرة بما يقرب 20 كيلو تم الدخول منها للرعاة وللمواطنين على الحدود المشتركة. هذه المنطقة قائمة إلى الآن. إذا ما الذي استجد؟ إذا السعودية هي تحاول خلق أو أي مبررات من هذا النوع تفريط بالأرض اليمنية، خاصة بعد 6 سنوات من الحرب، وخاصة بعد قدمها الشعب اليمني مئات الآلاف من الشهداء المدنيين والعسكريين.
دعت منظمة العفو الدولية قادة دول مجموعة 20 للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقالت المنظمة إنه بدلا من مجارات حكومة السعودية فيما تردده من عبارات براقة عن تمكين المرأة، فإنه يتعين على قادة مجموعة 20 أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان في المملكة. وتستضيف السعودية قمة افتراضية لمجموعة 20 وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي لمقاطعتها احتجاجا على انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان وعدوانه على اليمن. هذا وأعلن الأمين العام لحركة تحرير جزيرة العرب المعارضة للنظام السعودي دخيل بن ناصر القحطاني تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى في الخارج. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
جرعة أمل أعطتها المعارضة السعودية في الخارج لمن هم في الداخل بإعلانها تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى في الخارج. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب دخيل بن ناصر القحطاني، نشروا بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. القحطاني كان وجه دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب لمواجهة أسرة آل سعود، كما أوضح أنه بإزالة حكم ابن سعود ستتنفس جزيرة العرب الحرية. وجاء في بيان حركة تحرير جزيرة العرب دعوتها جميع الأحزاب والحركات السياسية في كافة مناطق جزيرة العرب لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة تجمع الجميع من كافة مناطق الجزيرة المحتلة دون أن تلغي وجود تلك الحركات والأحزاب وكياناتها السياسية. وكان تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج أعلن عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال الناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديميا وناشطا وحقوقيا سعوديا أكدت أنه لابد من التخلص من نظام آل سعود برمته، وألا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته. ويعد هذا التحرك استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، وهو يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية، خاصة حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء الرافض لمبدأ الملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويترافق تزايد تحركات المعارضة السعودية في الخارج مع تغيرات دولية هامة، فعلى ضوء خسارة ترامب الدعم الأكبر لمحمد بن سلمان يتوجس الأخير من سياسة جو بايدن التي ستكون مغايرة على خلفية ملفات عدة، منها قمع الحريات والتصفيات السياسية في الداخل واغتيال خاشقجي وقانون جاستا. ويضيف متابعون أن تكثيف المعارضة نشاطاتها في هذه الفترة قد يكسبها زخما أكبر ورعاية من أطراف دولية بحكم العداوات التي أوجدها ابن سلمان للرياض على المستوى الدولي بفعل سياسته المتهورة.
وصفت معتقلة بحرينية سابقا السجن في البحرين بمثابة قبر يفتقر إلى أبسط الإمكانات. وقالت المعتقلة في مقابلة مع قناة العالم إن المعتقلات كن يتعرضن للتعذيب النفسي والتهديد للاعتراف بأمور لم يقمن بها، إضافة إلى منعهن من أبسط الحقوق كالزيارات والاتصال بالأقارب. وأكدت أن السجن كان يخلو تماما من التهوية، وهو بمثابة القبر، إذ إن الحياة هناك أشبه بالموت، والأم المعتقلة التي لديها أطفال ينتقمون منها بشتى الوسائل. وقعت شركة الاتحاد للطيران التابعة لدولة الإمارات ونظيرتها الصهيونية شركة طيران العال مذكرة تفاهم لبحث آفاق التعاون المشترك. وذكرت الشركة الإماراتية في بيان أن مذكرة التفاهم الواسعة النطاق تغطي خطط توفير خدمات مشتركة بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين. وتعد الاتحاد الإماراتي أولى شركة طيران بالخليج الفارسي تسير رحلة تجارية إلى تل أبيب عندما أقلت إحدى طائرتها في أكتوبر الماضي وفدا إماراتيا للأراضي المحتلة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارا يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية. وصوت أكثر من 150 بلدا لصالح القرار الذي يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان والأراضي الفلسطينية وإتلافها أو تعريضها للخطر. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أول زيارة من نوعها إلى الجولان المحتل على تبعية هذه المنطقة لكيان الاحتلال، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا. أعلنت القاهرة ضرورة استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وطالبت القاهرة في بيان حول مفاوضات سد النهضة التي جرت اليوم الخميس بالإسراع في تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة التي عقدت على مدار الأشهر الماضية. إلى ذلك أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أن مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، مؤكدا عدم وجود طلب تمديد المفاوضات عدم جدوى طلب تمديد المفاوضات لمدة 10 أيام. في الختام نذكركم بالعناوين. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها. أستراليا تقر بارتكاب جنودها مخالفات خارج القانون من خلال قيامهم بقتل 40 مدنيا أفغانيا خارج وطيس المعارك. منظمة العفو الدولية تدعو قادة دول مجموعة الـ20 للضغط على السعودية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض بالساعة 12:23 تأتيكم تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية عند 12:32 وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوعها الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين عن الناس. حدث وحوار في الساعة 12:23 عند 12:33 تمثيلية الإذاعة. في الساعة 12:35 تستمعون إلى صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك عند 12:43. عند 12:51 شعراء معاصرون. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 13:16 عند 14 من المدائح الفاطمية. تعليم اللغة الفارسية في الساعة 14:08 عند 14:17 الأناشيد المختارة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج عند 14:34. شكرا لكم أحبتي، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي إلى المقرئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو من الآية 95 حتى نهاية الآية 99 من سورة الأنعام، وكذلك يتلو سورة الطارق كاملة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأوامر الموجودة بالقرآن الكريم أكو إلها طريقتين بالقرآن في الأداء. يعني القرآن الكريم لما يريد يأمر بشيء يستعمل أسلوبين. أسلوب مثلا يقول انفقوا في السراء والضراء، وأسلوب لا يجيبه بصيغة الخبر مو بصيغة الأمر، الذين ينفقون في السراء والضراء. هالأسلوب هذا هالصيغة مو القرآن جاي يحكي قصة، يعني مو جاي يحكي لنا خبر، لا يأمرنا بهالأسلوب. الأمر أكو الأمر مرة يجي بصورة أمر بصيغة أمر، ومرة لا يجي بصيغة خبر لكن المقصود به الأمر. فالمقصود هنا الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون يعني أنفقوا في السراء والضراء، يعني يأمرنا القرآن بالإنفاق في السراء والضراء. طيب، هاي مجموعة من الأمور اللي ذكرها القرآن الكريم وأمر بالتحلي بها، لأنها مكارم أخلاق في الواقع، هي تهذب الإنسان وتكمل الإنسان. شنو هي؟ خلي نلاحظها اللي استعرضها القرآن الكريم. أولها الذين ينفقون في السراء والضراء. شنو معنى ينفقون في السراء والضراء؟ الرأي الأول أن معنى ينفقون في السراء والضراء يعني ينفقون في حال العسر وفي حال اليسر. كأنه أكو بعض الناس إذا أكو عنده ينفق، وإذا لا ما عنده، عنده شيء قليل يقول هذا الشيء القليل شنو قيمته. يعني أنا مرة مثلا أكو بجيبي أفرض أموال كثيرة أقدر أطلع لي 100 درهم أو 1000 درهم أنفقها، ومرة لا أقول أنا كل ما بجيبي عبارة عن 5 دراهم شا أنفق من عدس أنا الدرهم شنو قيمته حتى أصدق به في سبيل الله. القرآن يقول لا حتى هالدرهم هذا اللي تشوفه الصغير القليل أنت انفق لأن الحرمان أقل من القليل. وقد يكون هذا الشيء البسيط اللي تعطيه وانت في حالة مو ميسورة قد يكون أثر أكبر من المبلغ الكبير وانت في حالة ميسورة. يعني الدرهم اللي تعطيه على مقدارك قد يكون إلى أثر أكثر من الألف دينار اللي يعطيها بعض الناس الميسورين. شايف ليش؟ لأن الأمور نسبية. يعني هذا بالنسبة لك إلى ما تملكه كبير بالنسبة لك وإن كان هو في حد ذاته شيء بسيط لكن بالنسبة لك هو شيء مهم شيء كبير. فبهالمناسبة القرآن الكريم يريد يعودنا على العطاء ولو كان ذلك العطاء شيء بسيط ولو كان شيء يسير يستقل الإنسان. يقول الذين ينفقون في السراء والضراء. يقولون المؤرخين مر يوما من الأيام عبد الله بن عباس رضوان الله عليه وأقبل إليه رجل قال أصلحك الله يا ابن عم النبي لقد ولد لي مولود فسميته باسمك تيمنا وقد ماتت به أمه في النفاس. فقال له آجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية قد أمرنا لك. بعد أن سأل غلاما قال له شعدنا شباقي من نفقتنا؟ قال له عدنا من نفقتنا 100 دينار. قال قد أمرنا لك بهذه 200 دينار ولقد جئتنا وفي العيش يبس وفي الزاد قلة ولو جئتنا في غير هذا الوقت لكان عطاؤنا غير هذا. من هاي 200 دينار الميسورة عدنا خذها. ثم التفت إلى الغلام قال اذهب له فأنت أيضا هبة مني له. مع العلم عبد الله بن عباس كان بصير ما يشوف وهذا غلامه كان يدل على الطريق يعني هذا عيونه بتعبير آخر اللي يدليه على الطريق. قال له أنت هبة مني له. ثم قال له أنت إجيتنا والظروف علينا عشيرة حرجة ولو وجدنا غير هذا لا أعطيناك. هذا جهد المقل في الواقع. جهد المقل لا يستقل الإنسان يعني يقول أني أنا مثلا كل ما عندي 10 دراهم شنو قيمة 10 دراهم. لا في باب الخير الدرهم قد يلعب دور أكثر ما يلعب دور المبلغ الكبير من الإنسان اللي يجد. لأن تصور هذا إذا عامل ويقطع من رغيفة يقطع من قوته نصف درهم تدري قد إلى قيمته هذا النصف درهم ها؟ لأنه هذا جهد مقل هذا من عرقه. هذا بالواقع يلعب دور أحيانا أكثر مما يلعب دور المبلغ الكبير. فالآية تقول الذين ينفقون في السراء والضراء يعني ينفق في حال الشدة وفي حال الرخاء. إذا كانت الأمور متسعة انفاق بنفس النسبة وإذا كانت الأمور ضيقة انفاق بنفس النسبة والنسبة محفوظة. زين الذين ينفقون في السراء والضراء هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء يعني الذين ينفقون لمن شاء ولمن شر. نبه لي هالنقطة. يعني احنا قطعا من المفروض ان لما نريد ننفق ننطي الى واحد نستريح لنفسيا. يعني اذا واحد انا مستريح الى نفسيا انطي وفرض رحم قريب او صديق او فقير عادي ما اعرفه لكن لما استريح لنفسيا اعطي. اما لو واحد عدوي من اعدائي ويجي يقف علي ويسأل مني طبعا ما اعطيها غالبا ها لأنه هذا من أعدائي على شنو أعطيه أنا لا أعطيه لا أناوله شيء. القرآن الكريم يقول لا هذا الغلط. يقول أنت لما تريد تنفق انفق بالسراء وبالضراء. نبه لي زين كيف يعني انفق بالسراء والضراء؟ يعني صديقك أو عدوك إذا كان محتاج وتعرف أنه محتاج أنفق عليه، سواء كان صديقك أو مو صديقك، عدوك، سواء كان من أهل نحلتك، من أهل ملتك أم لا، من غير أهل ملتك، نبه لجين. ولذلك إحنا الآن حتى الكافر الله عز وجل إذا كان محتاج يأمرنا بأن نوصل إليه شيئا من البر، يعني من الحقوق غير الشرعية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصفوا إليهم. البر هو إيصال الخير إلهم، يعني واحد يعيش وياي بالبلد مواطن وبنفس الوقت كافر، ما يرضى، ما عنده دين، ما ارتبط وياه برابطة من الروابط إلا رابطة الإنسانية، المواطنة والإنسانية. هذا مواطن يعيش وياي ببلد واحد وإنسان، والإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره. الروح العالمية اللي جاء بها الإسلام، الروح العامة، يقول أن هذا إنسان حاجة إلى البر، حاجة إلى الرغيب. ما ينافي يختلف وياك بالدين، ما مهم، يختلف وياك بالعقيدة، ما مهم، المهم أن توصل إلى الخير، لأن هذا إنسان وبحاجة إلى خير، أوصل للخير. ولذلك الله عز وجل ما ينهانا عن إيصال الخير إلى الكافر غير الحربي. الكافر الحربي لا، كافر حربي أنا أعرف أن كافر حربي، مثلا يهودي، أفرض مرة يهودي لمجرد أن يهودي، ما إن عداء وياه، إحنا إذا يهودي مواطن كل إشكال ما عندنا وياه. اليهود عاشوا ويانا على امتداد التاريخ وما أسأنا إلهم، هذا تاريخنا يشهد. البلدان الإسلامية عاشت فيها الأقليات غير المسلمة، اليهود والمسيحيين والمجوس وأشكال من الناس عاشوا في ظل الدول الإسلامية عيشة كريمة، زين، لأنهم ما أساءوا إنا. إذا ميشي إلي أنا ما عندي مانع أن أوصله وأن أبره وأن أتصدق عن، نعم. وأكثر من هذا أكو فروع للفقهاء عجيبة في بابها، قد يجي وقتها إن شاء الله أعرض لها. الإسلام الواقع عندها الروح الكبيرة الضخمة، هذه الروح الذي لا تفرق بين مواطن ومواطن. مرة لا والله يهودي أنا أعرف إذا أنطيه هذا الشيء اللي أعطيه إياه يأخذه يوديه إلى مكان يشترون به أسلحة يضربوني به، نبه لي زين، يعني أعرف أني هذا إذا أوصل له، إذا حصل منا من بلدي دينار، الدينار يوديه إلى بلدي ترجمه إلى رصاص يوقع في صدور المسلمين، نبه لا، هذا كافر حربي. والكافر الحربي الله لا يأمرنا ببره إلى معاملة خاصة لك واحد، لكن لمجرد أن يخالفني بالرأي، وهذا الفرق، تصور هذا الفرق بين الله عز وجل وبين دين الله وبين العباد. أنت تشوف العباد الآن إذا واحد يخالف له واحد بالرأي أصلا ما وده يطي ما يشرب، إذا يختلف وياي بالرأي حتى ما يأستكثر عليه مية ما يطي. لكن تصور الذين يكفرون بالله عز وجل، الله يطيهم صحة ويمطيهم عمر ومطيهم حياة ومطيهم خير وما مأخذهم بشيء أبدا، مع أنهم يوميا يكفرون بالله، الكفرة الملاحدة، مع ذلك الله مو مانع عنهم لا الحياة، منطيهم العمر ومنطيهم العافية ومنطيهم النعيم كله، كل ذلك لأن رحمة الله تسبق غضبه، لأن الله عز وجل رب العباد. والباري لما يكون رب العباد ما ينتقل من العبد، يريد تأديب العبد. يعني تصور أنت الآن ابنك إذا أساء إليك وتعرف أن جوعان، ما تمنعك إساءة من أن تقدم له الطعام، لأن ابنك ما تقدر. والله عز وجل أرأف بالعباد من العباد بأنفسهم. قد يوم واحد من الصحابة أقبل في طريقة إلى النبي صلى الله عليه وآله، شاف ليماما نوع من الطير، نوع طائر، أي اليماما بيضة وين بالنخلة وصاير عندها فراخ، اكو عندها فرخين، هذا اخذ الفرخين جابهن واجا قد وضعهما في كمه ودخل على النبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا ذني الفرخين جبتهن للحسن والحسين يلعبون فيهم، اخذتهن بالطريق شفتهن من يمامه، واليمامه كانت تحلق فوق النبي، امهم ما تفارقهم، لاحقته وتحومي على أطفالها. النبي التفت إلى أصحابه قال: أنظرتم إلى هذه اليمامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أرأيتم حنوها على فرخيها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن الله أرأف بكم من هذه اليمامة بفرخيها. شوفوا هاليمامة شقد حانية وعاطفة على أطفالها. الله عز وجل أرأف بكم من هذه بأطفالها بفراخها. نسأل الله رحمته، نسأله أن يرحمنا يكلمنا برحمته. الواقع أن الله تبارك وتعالى ما يؤاخذ الناس على أساس اختلاف في الرأي، أن يختلفون بالعقيدة وواحد يكفر بالله ومع ذلك الله عز وجل ما يقطع عنا نعمته إطلاقا. فالباري تبارك وتعالى في مثل هذه الحالة هو لا يؤاخذ العبد. كذلك علمنا في دينه أن لا نؤاخذ أحد لمجرد مخالفته بالرأي، لا لا، حتى لو يخالفني بالرأي إذا مستحق أنا أعطيه. ولذلك معنى الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون للمحب وللعدو، سواء كان محبا أو عدو، إذا كان محتاج ينفقون إليه. أروي لك حادثة. الداعي الصغير، الداعي الصغير هذا من الملوك العلويين، كان يملك طبرستان شمال إيران. الداعي الصغير كانت عنده عادة رأس السنة يخرج الأموال، الأموال الموجودة ببيت المال يطلعها توضع على الإنطاق، وإذا وضعت على الإنطاق توزع، يبدأ أول ما يصيح للهاشميين ينطيهم عطاهم، يخلصون يصيحون للقرشيين ينطوهم عطاهم، من بعد ذلك يقومون يصيحون لمن؟ يصيحون إلى سائر الناس، مو قضية القرشين، لا، باقي الناس يصيحوا لهم: تعال خذ عطاءك خذ عطاءك، يعطيهم عطاءهم. زين، على العادة وضعوا الأموال على الإنطاع وبدأوا بالتوزيع. قام واحد قال: لا أصلح الله الأمير، اعطوني عطائي. التفت للداعي قال له: أنت، أنا ما شايف لك اسم في السجل، أنت غريب، أنا ما ملاحظك قبل هذا، من أين أنت؟ علوي؟ الآن النوبة نوبة العلويين، احنا جاي نوزع على العلويين، أنت علوي حتى تأخذ عطائك؟ قال له: لا أنا مو علوي، بس أنا ابن عم العلويين، أنا ابن عمهم والنوبة نوبتهم وأريد عطائي. قال له: أنت منين ابن عمهم؟ لعلك عبشمي من أولاد عبد شمس. قال له: إيه، من أولاد عبد شمس. نجح. من أي أولاد عبد شمس أنت؟ سكت. قال له: لعلك من أولاد حرب. قال له: بل، هذا من أولاد حرب. قال: من أي أولاد حرب أنت؟ سكت. قال: لعلك من أولاد صخر ابن حرب، من أولاد أبي سفيان. قال له: بل، من أولاد أبي سفيان. قال: من أي أولاد أبي سفيان أنت؟ سكت. قال: لعلك من أولاد معاوية. قال: بل، من أولاد معاوية. قال: من أي أولاد معاوية أنت؟ شكل. قال: لعلك من أولاد يزيد. قال: بلى، من أولاد يزيد. العلويين اللي قاعدين بالمجلس وإن فعلوا، هذا يقول أنا ابن يزيد، زين، واقعة الطف بعده قريبة، الدم إلى الآن بعد طريق، ها، وهذا قايم يريد يأخذ عطاءه في دولة العلويين، هو ابن يزيد، اتأثروا من عنده، فعلوا وإن فعلوا. لما نظر الداعي، الداعي الصغير لما شاف العلويين انفعلوا جنهم على رسلكم، زين، على رسلكم، الآن هذا انفعالكم مو بمحلة أبدا، أنا بعدين أحكي لكم واقعة، اسكتوا. ثم التفت إلى الغلام قال له: أنت كم أعطيت للعلويين؟ شكون رطيت للعلويين اليوم؟ قال له: أعطيت لكل علوي 10,000 درهم. قال له: ادفع له 10,000 درهم مثل العلويين. والتفت إلى اثنين من الشرطة قال لهم: اخذوه الى ان توصلوه الى مكاني امن بي، ليكون يلحق واحد من العلويين يسيء له، ودوه الى المكان اللي يطمئن الى يوصل بي للامان، يلا ترجعون عنه. وطلع دفع له المبلغ وطلع. التفت الداعي للعلويين اللي كانوا قاعدين بالمجلس قال لهم: انا احكي لكم واقعة. قالوا: لا بلا. قال لهم: احنا طبيعتنا أن إذا واحد يحتاج ويشأن حتى لو يكون ألد أعدائنا نعطيه ولو كان قاتل آبائنا وقاتل أبنائنا. قالوا أحكي لكم هالقصة؟ قالوا لا بلا. قالوا المنصور الدوانيقي حج سنة من السنين إلى أن وصل إلى الكعبة الشريفة، من بعد ما طاف وخلص صار يصلي جماعة، فارغ من الصلاة وهو لما يجل بالمحراب أقبل إليه رجل جلس إلى جانبه مقابله بالمحراب، قال أصلح الله الخليفة؟ قال بلى. قال عندي حجر كريم، عندي فت قطعة من الجواهر ما حد يعرف قيمتها، أحببت أن أطرحها بين يديك أشوف أنه خليفة يرغب شراءها أم لا. قال نعم أرينيها. مد إيده طلع له حجر من الأحجار الكريمة وضعه بين يديه. المنصور كان معروف ذكي، لما أخذ الحجر وشافه عرف للحجر، هذا الحجر شايفه بالخزينة مالت هشام ابن عبد الملك، جاب الحجر لهذا. قام يفكر المنصور، قام يفكر، يفكر أن إبراهيم محمد ابن هشام هارب شارد والدولة العباسية تدور عليه تريد إلقاء القبض عليه. فش استنتج المنصور؟ استنتج أن محمد ابن هشام خالصة فلوسه، وهاي ما أخذها من خزانة أبوه، أطاها إلى واحد من أتباعه قال له روح بيعها، بس بيعها على واحد يعرف ثمنها، فهذا فلوسه خالصة ومطيها إلى واحد من أتباعه، وهذا الأتباع جايبيها إلى رجل يبيعوها عليه وهو يعرف سعرها حتى لين بخسون بالثمن، لكن باع برخص. وعينا هو تماما مثل ما استنتج المنصور، صدق هذا محمد بن هشام كان هارب، كانت السلطة العباسية تدور عليه وفلوسه خلصا، صاح إلى هذا واحد من أتباعه قال له تأخذ هذا الحجر الكريم وعرضه على المنصور لأنه هذا يعرف قيمته حتى ينباع بثمنه لا ننبخش بالثمن. بالتأكيد المنصور قام يفكر، هذا حس أن المنصور نبه له، عاف الحجر الكريم وهرب طلع. المنصور صاح إلى مدير الشرطة إلى الربيع، قال له طوق المسجد بالشرطة ولا تخلي واحد يطلع إلا تعرفه أو تعرضه علي، جو تعرفه جو تعرضه علي، إما أن تعرفه أو تعرضه علي. محمد كان في داخل الكعبة، محمد بن هشام لما نظر إلى الشرطة استدارت حول المسجد أحس بأنهم يريدون إلقاء القبض عليه، أحس أن انكشف، فأقبل مصفر الوجه مضطربا، وجده صادف بالطريق منه محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين، شاف هذا محمد ابن هشام مصفر الوجه مضطرب، قال له يا هذا ما لي أراك مضطربا في مكان يأمن فيه الخائف، أنا أشوفك أنت مضطرب والحال أنت بالبيت الحرام وهذا المكان إذا يطب لي الخائف يأمن، شو أنت بالعكس مضطرب؟ قال والله إني لألمح عليك شيماء أهل الخير، فهل عندك للسر موضع؟ إذا أسررتك إذا حكيت لك الغم تكتم علي؟ قال بلى. قال له أنا محمد ابن هشام ابن عبد الملك، شوف الشرطة طوقت المسجد. قال بلى. قال له تعرف السبب؟ قال لا. قال له السبب أنا، هؤلاء يريدون إلقاء القبر علي لأني أنا هارب والعباسيين يبحثون عني. التفت له محمد ابن هشام ابن زيد، قال له تعرفني من أنا؟ قال لا. قال أنا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. فصاح واله فتاه لقد ذهب دمي هدرا. ليش؟ لأن هذا محمد ابن هشام بن عبد الملك وهذا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين، هشام قتل زيد، التقى ابن المقتول بابن القاتل، يعني فيها الفرصة، هشام قاتل زيد وهذا ابن هشام وهذا ابن زيد، وجد فيها الحالة طبعا راح ينتقم من عنده. صاح الله أكبر لقد ذهب دمي هدرا. قال هون عليك هون عليك، بس أنا راح أتخذ فرد إجراء أحاول أخلصك به. قال بلى. أخذ عمامته وضعها في عنقه وأقبل به يشحبه، جاب إلى أن وصل إلى باب المسجد، التفت إلى الربيع قال له تعرف هذا؟ قال لا. قال له هذا من أهل الكوفة، يكري جمال كاري مال جمال. أنا كريت منه جمال، الآن لما وصل إلى مكة صار يبطل علي، طو شعر أكثر صار يبطل علي. أريد ترسل معي اثنين من الشرطة يأخذانه إلى القاضي. قال بلى يا رسول الله، يعرف هذا ابن زيد يعني ابن عم الخليفة. قال زين، هذا اثنين من الشرطة وأخذه معك. أخذ لما طلع خارج المسجد قال تدفع إلي حقي أم أذهب بك إلى القاضي؟ قال لا، أدفع لك حقك يا ابن رسول الله. التفت للشرطة قال لهم ارجعوا بعد، ماكو حاجة بقائكم، لأن هذا صار يعطيني حقي، ارجعوا. رجعوا الشرطة، لما رجعوا التفت له قال له أنت الآن خلصت يعني وصلت إلى مأمنك؟ قال بلى جزاك الله خيرا. قال له أنا أريد منك شيء. قال ما هو؟ قال اجعلني في حل لأني وضعت عمامتك في عنقك. أنا استعملت وياك شوية أسلوب خشن، حطيت عمامتك في عنقك وسحبتك، بس إنما سويت لمصلحتك حتى أخلصك، أنت سامحني من هالأسلوب الخشن. هذا مد يده إلى جيبه، استخرج شيء من الأحجار الكريمة، قال يا ابن رسول الله شرفني بقبول بعضها. قال ما كنت قاتل أبي وابن قاتل أبي، وأنا شفتك في هالحالة وعفوت عنه، أنت الآن بحاجة إلى الأموال؟ مد يده إلى جيبه قال له خذ ما تحتاج من الأموال. الداعي يحكي القضية للعلويين، قال لهم إحنا هذا أسلوبنا لدى أعدائنا، نعم نقابله بهذا الأسلوب. مو يقول ابن أكتم الصيفي حبتنا معالينا نفوسا أبية سمونا، فما يوما ألفنا دنية إليكم برب الخافقين إلية ملكنا، فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وسعنا تكرما، فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء، وحللتم قتل الأسارى وطالما قديما عن الأسرى نعف ونصفح، لنا المكرمات الغر والعز ديدنا إلى ما ادعينا صدق الدهر مذعنا، فشيمتنا نبل وشيمتكم خنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يضحى. فالآية الكريمة تقول الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني فيما شاء وشر، يعني سواء كان عدوا لك أو كان صديقا لك وهو في حاجة وأنت ممن يملك أن ينفق. القرآن الكريم يعلمنا معنى السمو على الحقد، يعلمنا معنى التسامي على الحقد وعلى الضغينة. يقول إذا هذا محتاج نعم أنفق إليه، سواء كان عدوا لك أم صديقا، لأن محتاج أوصل للخير. الذين ينفقون في السراء والضراء. زين، أكو رأي ثالث أن معنى قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء يعني في حالة الانشراح وفي حالة الانقباض. يعني مرة أنت تجي إلى واحد وهذا منشرح شوية في وضع طبيعي وتطلب مساعدته ويساعدك،